فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
عظام المستثمرين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله نختم الكلام على أهم الأبواب التي مرت علينا، أبواب العقيدة وباب الإيمان بالغيب، الإيمان بربوبية الله الذي فعلاه، وهو الكلام على أبواب القدر. دحض مذلة، وقلنا بأن كثير ممن أدخل نفسه في أبواب القدر وولج فيها لم يخرج منها، لأنه قد أدخل أنفه فيما لا يستطيعه، ولأن القدر هو قدرة الله الذي فعلاه، سر من أسرار الله الذي فعلاه، فما لنا إلا التسليم للغيب والإيمان به، كما قال الله جل في علاه الذين يؤمنون بالغيب. فهذه من علامات الإيمان، هو التسليم التام لله جل في علاه، كما سيأتي ختاما لهذا الباب العظيم، باب القدر، في الكتاب هذا الكتاب الجليل، كتاب الشريعة. ونحن بفضل الله جل في علاه في هذا القسم سننتهي منه اليوم. والإخوة تطلع على النقلات الكثيرة التي أشبع فيها المصنف النقل فيها عن الصحابة وعن التابعين في الدفاع عن القدر والرد على القدرية الفرقة الضالة المبتدعة التي بينا ذلك مرارا في الرد عليها. وبهذا نكون قد ختمنا يعني ثلثي الكتاب بفضل الله في علاه، فنسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. وقد قلت كثيرا ومرارا لإخوتي الكرام، بوابة العلم إتقان العقيدة، انخراط في أبواب العقيدة يدل على الضعف الكبير في العلم، ولو كان فحلا في أي باب آخر من أبواب العلم، إذ البدعة لا يداويها شيء، والبدعة أحب إلى الشيطان، والله جل وعلا لا يزيد المبتدع بعبادته بالبدعة منه إلا بعدا، وإن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على الاستقامة، ويجعلنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسر لنا هذه المدارس، وأن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا ما كان لله وحده سبحانه جل في علاه. نعم تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وزده علما وتوفيقا وأطل في عمره والحاضرين والمستمعين.
أمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من القدرية صنفا إذا قيل لبعضهم من إمامكم في مذهبكم هذا فيقولون الحسن، وكذبوا على الحسن، وقد أجل الله الكريم الحسن عن مذهب القدرية. عن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة فكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه من القدر حتى لقيه، فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: لا يختلف أهل رحمة الله. قال: ولذلك خلقهم. قال: خلق أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. فكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن.
قال: رأيتم كيف الذب عن الحسن هنا في إقراره بأن الله تعالى لأهل الرحمة خلقهم الرحمة، يعني هذا في علمه السابق سبحانه جل في علاه، وهو لرحمته خلقهم، وأما أهل الشقاق فخلقهم للشقاق سبحانه جل في علاه، وهذا هو أصل إثبات القدر عند أئمة السلف.
قال محمد بن الحسين: بطلت دعوى القدرية على الحسن، إذ زعموا أنه إمامهم، يموهون على الناس ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا.
وهذا فعل أهل الأهواء في كل زمان ومكان، فعل أهل الأهواء في كل زمان ومكان، حتى الذين يعني يترسمون أمرا أخطأوا فيه اجتهادا، فإن أرادوا أن يلبسوا على الناس يعني يلبسونه ما يتبنونه، يلبسونه ثوب أئمة كبار ويتكلمون عنهم وينسبون ذلك لأقوالهم، وهم يعني من هذا القول براء، لكن هو تلبيس على الناس، وهذا ما هو إلا تحريك الهوى في القلوب. أفرأيت من اتخذ إله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلة. اللهم ارزقنا الإخلاص والعمل الصالح يا رب العالمين.
عن عثمان البتي قال: دخلت على ابن سيرين فقال لي: ما يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدري ما رددت عليه. قال: فرفع شيئا من الأرض فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا. إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. وعن مطرف رحمه الله أنه قال: نظرت فإذا ابن آدم ملقا بين يدي ربه تبارك وتعالى وبين يدي إبليه، فإن شاء الله تعالى أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليه. وقال إياس بن معاوية رحمه الله: لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر. قال: قلت: أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال: فقلت: فإن الله كل شيء. قال عن زيد: فإن لله كل شيء. عن زيد بن أسلم رحمه الله في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: مما جبلوا عليه من شقوة أو سعادة. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال: بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. وعن عكرمة بن عمار رحمه الله قال: سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية. وعن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال: إلا من كتب عليه أن يصل الجحيم. وعن سيار بن أبي الحكم قال: بلغنا أن وفد نجران قالوا: أما الأرزاق والآجال بقدر، وأما الأعمال فليست بقدر، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر.
الله.
وعن أبي سهيل ابن مالك قال: كنت أسير مع عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، فاستشارني في القدرية، قلت: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا، وإلا عرضتهم على السيف. قال: أما إن ذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي.
بينا تفصيل الأمر عند العلماء الأسبوع الماضي، الكلام على القدرية وأنواع القدرية وأصناف القدرية، من الذي يعني من الأصناف الذين كفرهم العلماء وأخرجوهم من الملة، ومن الذين لم يخرجوهم من الملة. عمتا نات آخر باب شيء.
باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف ولما، بل الإيمان به والتسليم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم في القدر سئل عنه، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه.
حديث لم يصح هذا الحديث. نعم.
وعن إبراهيم القرشي قال: كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن القدر فقال: شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم.
نعم. عامة هذه الأبواب نذكر بها المبتدئ ونذكر بها المنتهي، وأنا أصل للمبتدئ أن أبواب القدر هي من الأبواب العظيمة جدا، وهي ركن من أركان الإيمان، من تخلف عنه اختل شرط الإيمان فإذا فقد كفر، لأن الله دل في علاه قال واصفا الأنبياء والمرسلين بل بنبينا صلى الله عليه وسلم، آمرا الخبر بإنشاء، آمرا العباد: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، كل آمن بالله، والإيمان بالله يأتي منه الإيمان بربوبية الله، والإيمان بربوبية الله لا يستقيم إلا بالإيمان بقدر الله جل في علاه، أنه الذي قدر، وأنه الذي كتب، وأنه الذي علم، وأنه الذي خلق وأراد سبحانه جل في علاه، ولا يستقيم إيمان عبد إلا بالإيمان بالقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل في الحديث الطويل حديث أبي هريرة بن عمر وعمر قال فأخبرني عن الإيمان، فأخبره بأهم أركان الإيمان، فقالوا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. وفي رواية كما قلنا فيها بعض قال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن أنه ما من شيء إلا وقد قدر، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت فيما نعمل يا رسول الله، أفيما مضى وقدر أم فيما نستأنف؟ قال: لا، فيما مضى وقدر. قال: قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لمن خلق له. وهذا أصل أصيل بيناه، بأنه لا يمكن أن يصل المرء إلى ما هو مكتوب إلا بالأعمال، لأن الله جعل قد أناط النتائج بإيش؟ بالأسباب. أناط النهاية بالمقدمة، وكلما حسنت المقدمة كانت النهاية أحسن وأحسن. وإذا حسنت المقدمة عند المرء يعلم، أو قل يغلب على ظني، بأن الله جعل اصطفاه واختاره من بين البشر، بأن الله جعل قد خلقه للخير ويستغله الخير، وهو بعمل أهل الجنة يعمل، فليعض على ذلك بالنواجذ، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: من بورك له بطاعة فليعض عليها بالنواجذ. وأيضا تكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي الجليل لابنه عندما قال له: وأن تعلم، لما سأله عن القدر قال: وأن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فإن مت على غير ذلك فأنت في النار. قال: فإن مت على غير ذلك فأنت في النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمعت الأمة، كما قال ابن عباس كلمات كما شرحناها تفصيلا، قال: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمر انتهى. فرغ ربكم من العباد، خلق للجنة أهلها وعلم أهلها، وخلق للنار أهلها وعلم أهل النار، وخلق للنار أهلها سبحانه رب جل في علاه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم معه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال: الكتاب الذي في يمينه هذا الكتاب بأسماء الجنة، بأسمائهم وأسماء أبائهم، ثم أجمل على ذلك أو ختم على ذلك، لا زيادة ولا نقصان، والكتاب الذي في شمالي بأسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم، ثم أجمل على ذلك، يعني لا زيادة ولا نقصان، فارغ ربكم من العباد. أقول: وللعبد حتى يتعبد لا يتعالى بهذا القدر هو تمام التسليم، محض التسليم، لأننا قلنا بأن القدر سر من أسرار الله جل في علاه، لم يقطعك عليه فلما تتكلفه، فهو من الغيب، فتمام العبودية لله جل في علاه هو تمام التسليم التام لقدر الله جل في علاه. وهذا المقام الذي نختم به الكلام على القدر وتفسير القدر، وكلامنا حتى على حكم القدرية، فنقول الآن: ننأى بأنفسنا على هؤلاء الضلال أهل البدع والضلالة، ونأخذ نترسم خطى أهل السنة والجماعة، فقلنا وسألنا: كيف كانوا يتعبدون لله بالقدر؟ قلنا: كانوا بمحض التسليم لله جل في علاه، إلا في حالة واحدة كما سنبين. فعبادة الله بالنسبة لهذا الباب، باب القدر، هو التسليم التام، وهو ركن العبودية. قال الله جل وعلا: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لله، يعني استسلمت لله رب العالمين. قال الزهري: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، السمع والطاعة، وهذه كما قلنا ركن العبودية الأصيل، الخضوع التام والاستسلام التام والانقياد التام لربنا الجليل، لأن هذا هو الإسلام إن زعمنا الإسلام. فإذا العبادة التي نتعبد بها لله جل في علاه في أبواب القدر هو الرضا التام والتسليم التام، وإلا فالصبر فهو نوع من الرضا، وإن لم يكن هو أكمل الدرجات لكن هو أول الدرجات. الرضا بقضاء الله جل في علاه، هذا الذي نتكلم عنه ونختم به الباب اليوم إن شاء الله. الرضا كلمة تدل على خلاف السخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، كما قال عائشة رضي الله عنها: فقمت سحرا فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ويقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فقال: أعوذ برضاك من سخطك، فهو يعوذ برضا الله جل في علاه من سخط الله جل في علاه. فإذا الرضا شيء يخالف ويضاد السخط، هذا بالنسبة للغة. وأما بالنسبة للاصطلاح، يعني له تعريف كثيرة جدا، لكن أعجب التعريف وأفضل التعريف ذلك: سرور القلب بمر القضاء، سرور القلب بمر الرضاء القضاء. فإن المرأة إذا علم أن ما نزل عليه من البرايا من البلايا والرزايا من الابتلاءات من الامتحانات مما يكره المرء من مرارة وتجرع مرارة البلاء الشديد والمشقة والشدة والمحن والإحن التي تنزل عليه، فأرى قلبه مسرورا جدا، لأنه يعلم أن الله تعالى الذي قدر عليه ذلك. ولا يمكن أن يصل المرء إلى سرور القلب بمر القضاء إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن يثق في ربه جل في علاه ثقة تامة، أن يكون اليقين في الله جل في علاه قد استتم في قلب العبد، بأن الله جل في علاه لا يظلمه، وأن الله لا يسلمه، وأن الله جل في علاه ما خلقه إلا ليرحمه، إلا أن يأبى على الله ذلك، إلا أن يأبى على الله إلا الهلاك، وإن الله جل في علاه يفتح له طريق الهدى لا طريق الردى، ويغلق عليه طريق الردى، وإن الله جل في علاه يوفقه ويسدده ويعينه ويعطيه ويمنعه، وإن الله جل في علاه يمهله ويمهله ويمهله حتى يتوب حتى يوب إن كان عاصيا متعديا لحدود الله جل في علاه. فالثقة واليقين في الله جل في علاه فإن الله عند حسن ظن العبد، كما قال الإنسان في الصحيحين قال صلى الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وأنا عند ظن عبدي بي. وفي مسند أحمد قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن غير ذلك فله. فأصل أصل سرور القلب هو اليقين في الله جل في علاه، ثبات اليقين في القلب في الله جل في علاه وحسن الظن بالله أن الله جل وعلا لا يقدر عليك شيئا إلا ليرحمك. وهذا كان ظاهرا وواضحا جليا عندما جاءت المرأة وهي تحمل طفلها ويرضع منها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما تعجبون على هذه المرأة لما كانت في الأسر وخشيت على ابنها، فقال أرأيتم هذه المرأة بوليدها بطفلها أهي تلقي وليدها في النار؟ فقالوا لا، فقال الله أرحم على عبده من هذه المرأة بابنها. فالله أرحم عليك من أمك، أرحم عليك من نفسك، أرحم عليك من كل شيء سبحانه وتعالى في علاه، والله ما خلقك إلا ليرحمك، لكن قد تأبى أنت على الله ذلك، كما قال الإنسان من الرجل الذي قال له أو كان لك ما في الأرض من ذهب وفضة من ذهب وفضة أكنت مستديا به؟ قال اللهم نعم، قال أبيت منك ما هو أهون من ذلك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فلا يشرع الله إلا الشارد الذي كالبعير الشلوت الذي شرد عن ربه جل في علاه، والرسل ينادونهم وهم لا يسمعون بحال من الأحوال. لذلك يصف الله نبينا صلى الله عليه وسلم فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلى آخر آيات. الغرض المقصود أولا الثقة التامة في الله أن الله ما أراد بك إلا الخير وما يريد بك إلا الخير وما يقدر لك إلا الخير، وأن الله جل وعلا ما قضى عليك قضاء إلا والخير كل الخير فيما منعك أو فيما أعطاك. ولذلك حديث وإن كان في بعض الضعف لكن استأنس به أن المسلم قال إن قال الله تعالى إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا المرض السقم ولو أصححته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الصحة ولو أمرضته أو ابتليته بالمرض لفسد حاله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى صحيح، السند فيه ضعف لكن المعنى صحيح في هذا الباب بأن الله تعالى لا يقدر إلا الخير. يتم لك ذلك المسألة الثانية أو النقطة الثانية الثابتة حكمة الله، أن تعتقد بأن الله تعالى حكيم عليم. دعك، يمكن الإنسان أن يملك، يمكن الإنسان أن يعطي ويمنع، لكنه ما يكون حكيما، لا يضع شيء في موضعه. الله حكيم سبحانه وتعالى في علاه. لذلك أنت ترى الله جل في علاه في كثير من الآيات التي تتكلم عن القدر والعطاء والمنع ما تراه إلا ويزيد ذلك بحكمة الله جل في علاه، أنه ما من أمر ما من قضاء يقضيه الله جل في علاه إلا بحكمة تامة، لأن الله جل وعلا عليم خبير وأن الله لطيف خبير وأن الله عليم حكيم سبحانه وتعالى في علاه. والحكيم هو الذي يضع الشيء فيه موضعه، يبقى إذن وضع الشيء في موضعه عندما ابتلاك، عندما أعطاك، عندما منعك، عندما أحياك، عندما شرفت على الموت، فهذا من باب حكمة الله جل في علاه. قال الله جل في علاه إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالله جل وعلا حكيم، حكيم الخبير، يضع الشيء في موضعه. الأمر الثالث الذي لابد أن يكون معك حتى يعني يكون القلب فيه ما فيه من السرور، أن تعلم أنه بلأواء وشدة البلايا فيها ما فيها من عاقبة السرور وفيها ما فيها من عاقبة الحور والحبور وجوار الرحمن سبحانه جل في علاه. فاصبر إن العاقبة للمتقين كما قال ربنا جل في علاه في كتابه يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المعنى في الرضا رضا بالقضاء هو سرور القلب بمر القضاء، سرور القلب بمر القضاء. ومعنى القول بمر القضاء ليس الكلام هنا في نسبة المرارة لفعل الله، حاشا لله، ده نقص، ونحن اعتقدنا وتعبدنا وبينا ذلك كثيرا ومرارا. أسأل ولا أمشي؟ مر القضاء معناه إيش؟
احنا في ختام الباب وهذا باب من أهم الأبواب، وإتقان العقيدة هي العلم، ما هو إلا إتقان عقيدة، ما فيش عقيدة ما فيش علم حقا. لو أتيت بفحل الفحول عنده مآخذ في العقيدة بيصل. أجعلك تكفر عن بدعتك هذه التي تبتدعها للناس ولا بلاش؟ شرفنا بك يا أستاذ مشبك، احنا كده ما نقدرش مش هنسألك كمان. أتبنى ممتاز، مر المقضي. لا، قضاء الله كله كمال، فالله له الكمال المطلق
والجمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة سبحانه وجل في علاه ليس كمثله شيء ولله الأسماء الحسنى. فالكمال المطلق لله جل في علاه فكل فعل لله كله إيش؟ كله كمال. يبقى إذن المر هنا مش فعل الله، المر في مفعولات الله في المقد. يبقى معنى أنك تقول سرور القلب بمر القضاء، مر القضاء إليك أنت، هو مرارة القضاء أنت الذي تتجرعه. يعني المسألة بالنسبة لك لا بالنسبة لله. يبقى عندنا في القدر، في القدر نسبتان، نسبة لله ونسبة لإيش؟ للعبد. أما النسبة لله فهي فعل الله، وهذا كمال كله، كمال محض. وأما النسبة للعبد فهو إيش؟ المقد، المفعول، أثر الفعل. يبقى إذن النسبة لله فعل، فهذا كمال كله لا شر فيه، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النسبة للعبد فهو المقضي، هو المفعول، والمفعولات فيها المرارة وفيها الشدة وفيها الشر وفيها ما فيها. هذا هو الصحيح الذي نتكلم عنه في هذا الباب. إذن مر القضاء بالنسبة لك، قطع يد السارق مر قضاء بالنسبة له هو، لكن هو إيش؟ حلو جدا لمن يخشى على ماله. أن السارق قد قطع يده، فإذا كل السراق يقولون لا تقطع اليد في 100 درهم ولا في لا لا ما نفعل ذلك، فهو حلو للآخرين. فالغرض المقصود أن الشر نسبة إضافي، فيكون بالنسبة للقضاء نسبتان، نسبة لله وفعل الله، وفعل الله كمان مطلق، ونسبة للعبد قد يكون شر وقد يكون غير الشر كما فصلنا قبل ذلك. سرور القلب بمر القضاء، والرضا بالقضاء على قسمين، الرضا بالقضاء الشرعي والرضا بالقضاء الكوني. إذ القضاء قضاءان، قضاء شرعي وقضاء كوني، وقد بينت ذلك أيضا في التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بأن الفرق بينهما بأن القضاء الشرعي يعرف بأمرين، أو خذ الأول، القضاء الكوني يعرف بأمرين. أولا لأنه لابد حتما أن يكون القضاء الكوني لا يتخلف، حال من الأحوال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، القضاء الكوني لا يتخلف. والأمر الثاني أنه فيما يحب وفيما لا يحب، فيما يحب وفيما لا يحب. أما القضاء الشرعي فمثل ما القضاء الذي لا يحبه الله جل وعلا هو من القضاء الكوني. بالدليل ممتاز بفوك، أنا لا أحيد عن هذا الذي أريده. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يكره الموت وأكره مساه مقدمور اهو الان هذا القضاء الكوني بما لا يحبه الله جل وعلا. لكن ليش الله قبض روحه للامر الاعظم وهو الرفيق الاعلى، الرفيق الاعلى جوار الرحمن جل في علا. فاذا القضاء الكوني لابد حتما ان يكون فيما يحب وما لا يحب. واما القضاء الشرعي ففيما يحب خاص، وقد يمر وقد يتخلف، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اذا الرضا بالقضاء نوعان، الرضا بالقضاء الشرعي، والرضا بالقضاء الشرعي ان تأتمر بامر الله جل في علا وأن تنتهي عما زجر ونهى سبحانه وتعالى. هذا الرضا بالقضاء الشرعي، يبقى امتثالك لأوامر الله جل في علاه، وامتثالك أيضا وزجرك عن نواهي الله جل في علاه وما حرم الله جل في علاه، هذا رضا بالقضاء الله جل في علاه. وهذا الشطر الأول الذي ترتقي عند الله جل في علاه، وهذا أرقى، هذا الأرقى كما وصفنا في الصبر الاختياري والصبر الإيش الاضطراري. الرضا بقضاء الله جل في علاه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تعالى فقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. كل هذا قضاء إيش؟ قضاء شرعي. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. كل هذا قضاء إيش؟ قضاء شرعي. مره فليراجعه. من مره؟ من تحضروا معي، أنا بضرب الأمثلة عشان الإخوة تكون صحية. حبايبي من اللي يراجعها يا حبايبي؟ مين يا بابا؟ ما تكلمنا فيها في صحيح مسلم. يا ابن عمر طلق امرأته في إيش؟ في الحيض. طلق امرأته في الحيض فقد أخطأ، وقع في المحظور. هذا قضاء شرعي. القضاء الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مره، كان مغضبا، مره فليراجع أمره الآن. بعضهم قال الاستحباب، بعضهم قال الوجوب، لكنه قضاء إيش؟ شرع. مروا فليرجعها ثم يمسكها حتى تحيط ثم تطهر ثم تحيط ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء جامع. سبحان الله، هذا من قضاء الشرع الذي أمر الله به سبحانه جل في علاه. قول الله جل في علاه ولا تقربوا الزنا، هذا من القضاء الشرعي. قول الله جل في علاه ولا تأكلوا، يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا من القضاء الشرعي. يبقى نوع القضاء الشرعي والامتثال التام لأوامر الله جل وعلا والكف عن نواهي الله جل وعلا تحت طوق هذه الدائرة أو الآية العظيمة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا واتقوا الله ما استطعتم. هذه الدائرة الصحيحة التي تمتثل فيها بالرضا بقضاء الله جل وعلا وهذا هو الرضا بالقضاء الشرعي. يبقى لنا النوع الثاني هو الرضا بالقضاء الكوني الذي يدخل فيه الصبر الاضطراري. الرضا بالقضاء الكوني، والرضا بالقضاء الكوني هو البلايا والرجايا التي تنزل ويسأل الله جل في علاه بالعبد. قال الله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر، هذا قضاء، قضاء كوني، لكن بسبب مصيبة العباد وذنوب العباد، لكن هو قضاء كوني. أيضا قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا قضاء كوني. أيضا من ذلك أن الله جعل، أن الله جعلك في حديث الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، أو إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، عليه السخط. فإذا هذا أيضا من باب القضاء الكوني، أن يبتلي الله تعالى باللأواء، بالمشقة، بالشدة، بالأمراض، فعليه أن يرضى بهذا القضاء. كما تنوي النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي بن مسعود رضي الله عنه أرضاه وجده يوعك وعكا شديدا، قال: إني أراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال: نعم، أنا أوعك وعك رجلين منكم. فقال: لك مثل أجر رجلين. قال: نعم. هو رضى بقضاء الله تعالى في هذا المرض، كما سنظر الأمثلة الرائعة التي بيانها لنا الصحابة الكرام كيف كانوا يتعبدون الله جل في علاه بالرضا بقضاء الله تعالى الشرعي والكوني. أما الشرعي فقد تكلمنا عنه كثيرا، سنتكلم عن الرضا في القضاء الكوني. عمود فقه هذه المسألة الفقري لهذه المسألة العظيمة، وهي تمام أو ختام المسك لأبواب القدر، هو التسليم التام لقدر الله جل في علاه وقضاء الله جل في علاه. أصل ذلك وعصب ذلك حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان. صدر لك النتيجة أولا، صدر لك الثمر أولا، ليهاجي المشاعر، ليبين لك الثمرة حتى لا تبتئس، حتى لا تتراجع وتتقاعس من شدة، من الشدة التي تتحملها في الرضا بالقضاء، لا سيما يمر قضاء. فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. يبقى إذن ستتذوق طعم الإيمان، ستأنس بالله جل في علاه، ستقترب من ربك جل في علاه، ستلتقي منزلة عليا عند ربك جل في علاه، سيرضى الله عنك، وإن رضي الله عنك أثابك، وإن أثابك أدخلك الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لذلك صدر الباب ليهيج المشاعر حتى تميل القلوب إلى أن تتشوق وتقول: ما الذي أؤديه حتى أصل إلى هذه النتيجة العظيمة؟ أن أتذوق طعم الإيمان. وإلا فإكسير الحياة كما يقولون هو محبة الله جل في علاه، ومحبة الله هي أن تذوق طعم الإيمان. وطعم الإيمان هذا لا ليس لأحد أن يذوق يتذوقه، وإلا من قضى الله له بكل خير. كثير منا أشبح بلا أرواح، ممكن يقيم الليل ويقرأ القرآن هزا كهز الشعر، لا يتدبر آية واحدة. كثير منا يطيل الصلاة والنوافل بعد الواجبات، ويتصدق ويحسن الآخر، لكن القلب غير موجود، أعمال ظاهرة فقط ولها الأجر. نعوذ بالله أن نبخس الحقوق، أليس ولا نقول ليس لها الأجر، لها الأجر، لكن حلاوة الإيمان هي الأهم عند الإنسان، هذه التي تمده بالعون بفضل الله جل في علاه على أن يستمر على هذا الضرب وعلى هذا الطريق حتى يرتقي منازل علا. لذلك نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لذلك نقيم في هذا الحديث، وحديث هذا الحديث كما سيأتي، قال: هذا الحديث قد جمع مقامات الدين بأسره. هذا الحديث قد جمع مقامات الدين. مقامات الدين هو توحيد الله جل في علاه الأصيل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. راضي بالله ربا، هذا توحيد الله جل في علاه في كل الأنواع. راضي بالله ربا اسما وصفة لله جل في علاه، اسما الحسنى وصفة الله جل في علاه، والأخبار التي تصل إلى الحسن لله جل في علاه، وبالإسلام دينا، لأن الله جل وعلا قال: إن الدين عند الله الإسلام، فلا دين مع دين الإسلام. وإيش الخبل والتلبيس والتلبيس الذي يأتي من الناس الذين يقولون أديان سماوية؟ هذا كلام خطأ. الدين عند الله جميع، دين عيسى، دين موسى، دين نوح، دين آدم، كله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، رضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ورضا بمحمد تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، وتمام الانقياد من تمام الرضا، من تمام الرضا بالقضائين. تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم من تمام الرضا بالقضائين. أما القضاء الشرعي فهو معروف ولا مش معروف؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. طب وين بقى الرضا بالقضاء الكوني في انقياد تمام الرضا؟ سيبها لكم لاخر الدرس، واللي مش هيعرفها مشكله هتبقى كبيره جدا، احنا ممكن نعطل الدرس ده دروس ثلاثه لو لم ياتي احد بالاجابه في اخر الدرس. يبقى ثلاث اسابيع مش هندي اصلا كتاب الشريف ده. نرى بقى من يستحق. الامام مالك قال: تضيع العلم ان تدعه الى غيره عند غيره. فقال: رضينا من ذاق طعم الإيمان، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فمع رضي بالله ربا بالأسماء والصفات وأيضا بربوبية من الربوبية أقدار الله وقضاء الله جل وعلا سواء الكوني أو الشرعي، والإلهية التي هي أهم ما في الموضوع. والحديث الثاني عصب الأمر أيضا في حديث ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال، حديث ابن عباس صحيح أيضا، من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال حين يسمع النداء رضيت، كم وكم ضيعنا هذا الخير عن أنفسنا، كم وكم نلهو الأذان يؤذن ولا نردد ولا نقوم مستهاد، غفرت له ذنوب يعني ولو كانت مثل زبد البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قال غفرت له ذنوب، كل الذنوب غفرت. وبعض العلماء يقول هذه على ظاهرها الكبائر والصغائر، وإن كان جميع العلماء يقولون أنها أو جمهور المحققين يقولون أنها على الصغائر وليست على الكبائر. الحديث جنبت المقتلة، قال من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفرت له ذنوبه. لكن أنا أقول والله من قال بأنها تغفر الذنوب الكبائر والصغائر ما أبعد، لأن الرضا بالله جل وعلا تمام الرضا بالقضاء الكوني والقضاء الشرعي، تمام الرضا بالقضاء الكوني والقضاء الشرعي، وتمام الرضا بالقضاء الشرعي هو أن أجتنب الكبائر والصغائر وعدم الإصرار على الصغائر، هذا رضا بقضاء الله الشرعي، لأن الرضا بقضاء الله الشرعي أن يأتي بالأوامر فينفذها ويأتي إلى النواهي فينزجر عنها ولا يعملها، وإن عملها تاب وأبى إلى ربه جل وعلا فيكون الثمر حقا غفر له الذنوب، يعني الذنوب كلها، هذه الذنوب كلها ذنوب الكبائر والصغائر. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قال رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا كما قلنا قضاء كونيا وشرعيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم أو غفرت له ذنوبه. وجاءت الآثار بأسانيد صحيح عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يبينون لنا عظم التسليم لقدر الله جل وعلا وما كانت هذا التسليم أو رضا بقضاء الله جل وعلا. أولا لقمان قال لابنه يا بني أوصيك بخلال، إن فعلت هذه الخلال هذه الصفات هذه السمات تقربك من ربك جل وعلا وتبعدك عن سخط الله جل وعلا، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا باب من تمام الرضا بالله جل وعلا يا رب، قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وأن ترضى بقضاء الله فيما أحببت وفيما كرهت، بل وفيما كرهت أعظم، لأنك لا تعرف ما يفيدك. أما قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو، وعسى هذا تحقيق، عسى في القرآن كما قال ابن عباس ما ترى عسى في القرآن إلا متحقق، يعني حقا هو الذي الخير لكم كل الخير في هذا، إما الأجر وإما الغنيمة وإما أن تكون مع الأنبياء السعداء في الفردوس الأعلى، فيقول كتب عليهم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالغرض المقصود يقول لقمان لابنه أن تعبد الله تشرك به شيئا وأن ترضى بقضاء الله جل وعلا فيما أحببت وفيما كرهت. أيضا ورد عن عمر بن الخطاب بسنة صحيح أنه كتب كتابا إلى أبي موسى الأشعري وكان نصيحا أمينا دائما لأبي موسى لكل عماله، فكتب إلى أبي موسى الأشعري فقال بعد الحمد لله والصلاة والسلام عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب أما بعد، قال أما بعد فالرضا كل الرضا على قضاء الله جل وعلا فالخير كل الخير في ذلك، أن ترضى بقضاء الله جل وعلا فالخير كل الخير في ذلك، فإن لم تفعل فالصبر لك أوسع، فإن لم تفعل فالصبر، فهذه أنزل منزلة، لكن الأرقى والأعظم والأجود والأرقى عند ربي جل وعلا مرتبة وأيضا أجرا أن ترضى بقضاء الله جل وعلا. قال عمر بن الخطاب قال واعلم أن الخير كل الخير في الرضا بقضاء الله جل وعلا وإلا فالصبر أوسع لك. ابن عباس كما صحيح غير صحيح، ابن عباس يقول بعدما ترك إبراهيم عليه السلام امرأته وإسماعيل ابنه امرأته هاجر وإسماعيل في أرض صحراء قحلة لا جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فقالت له في الرواية قالت له إلى ما تترك إلى من تتركنا، فقال أترككم لله جل وعلا، قالت إذن رضيت بالله، فلما رضيت بالله جل وعلا انتهى الأمر، وكانت هذه الماء المعين التي إلى يوم الناس هذا يشربونها ويستفيدون منها، هذه من بركة ما رضا بقضاء الله جل وعلا من هذه المرأة التقية النقية امرأة إبراهيم عليه السلام. في الرواية الأخرى أنها قالت له قالت إلى من تتركنا، قال لا، قالت إذن فلن يضيعني، وفي رواية قالت له الله أمرك بهذا، قال اللهم نعم أمرني ربي بذلك، قالت إذن فلن يضيعنا، فجاءها جبريل في التو والحيد فقال لها إن الله لا يضيع أولياءه. الرضا بقضاء الله جل وعلا في الثمرة في وقتها. وأيضا من ذلك ميمون بن مهران من التابعين كان يقول قال من لم يرضى بقضاء الله جل وعلا فليس لحمقه دواء، من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. هذا أحمق البشر وأعظم البشر شرا الذي لم يرضى بقضاء الله جل في علاه، لأنه سينزل عليه سخط الله جل في علاه. قال: فمن رضي فله الرضا ومن سقط فعليه السخط. فإن سقط الله جل وعلا على عبد فمن يمكن أن يرقيه إلى درجة الرضا عند الله جل في علاه؟ فإن سقط الله على عبد فمن ينجيه من عذاب الله جل في علاه؟ لذلك ميمون بن مهران يقول: من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء لحال من الأحوال. أيضا قد ورد على عن ابن عبد الله بن زويد بعث عليه بعض الفقهاء بالكتاب، قال: اعلم اخي، او اعلم امير المؤمنين بعدما تولى الحجاز، قال: اعلم ان علامه المتقين ثلاث. قال: اعلم ان علامه المتقين ثلاث، ثم ذكر: قال: الصبر على البلاء، والشكر على النعماء، والرضا بالقضاء. هذا تخصيصه بعد التعميم، او قل اقلب المساله: الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر على النعماء، هذا كله من باب القضاء. كأنه يفسر ما معنى الرضا بالقضاء، كأنه يقول: العلامة القصوى، الدلالة الواضحة الجلية لتقوى الناس أو علامة المتقي هو الرضا بالقضاء فقط. هذه العلامة، يعني إذا سألت عن المتقين الذين لهم الإمامة في الدين، إذا سألت عن المتقين الذين لهم النجاة يوم الدين، قال الفقيه العالم النبيه، قال: الرضا بالقضاء، قال: الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر على النعماء، وكل ذلك من القضاء، من القضاء، لأن الشكر على النعماء شكر أيضا برضا بقضاء الله جل في علاه فيما أحب، والصبر على البلاء فيما كره، فإنه أيضا رضا بالقضاء، وهو من مستلزمات الرضا بالقضاء. يبقى إذن النتيجة الأصيلة في هذا الباب والثمرة الوحيدة: التقي هو الراضي بقضاء الله جل في علاه. فمن وجد في نفسه التسخط على قضاء الله جل في علاه فهذا الذي لا يمكن أن يكون من المتقين. لذلك أنت ترى كثير من طلبة العلم الذين كالتيوس، يعني في الزريبة، يعني فيهم ما فيهم من ضياع هذا الأصل الأصيل لعدم الجهل، لعدم العلم، لتركيب الجهل، الحسد الشديد الذي يتبشر بطلبة العلم. بسببه إيه؟ سببه التسخط على قدر الله جل في علاه، وهو لا يدري، هو بلسان حالي يقدح في حكمة الله جل في علاه، يتمنى أنه يرتقي منزلة هذا الشيخ الذي في هذه المنزلة، أو يتمنى أنه له الحسد على عالم معين يريد أن تزول هذه النعمة، أو على غني معين، أو على وجيه معين، أو على ملك معين. هذا الحسد تسخط، أصله تسخط على قدر الله جل في علاه، هو قادح في حكمة الله، يعني إمامه في ذلك إبليس، لكنه لا يتلفظ بهذا، لسان حالي يقول هو إبليسي، لأن إبليس قد تكلم بها بعدما حسد آدم وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قال. يقدح حكمة الله جل في علاه، فالحاسد نفس الأمر. لذلك كان الإمام ابن تيمية يقول: والحاسد محترق، وما من أحد إلا ويأتي نفسة الحسد، ممكن أن تأتي فيه وتأتي، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالكريم يخفيه، لأن الله جل وعلا قد تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها، فهذه نجاة لهذا الحسد. أما إذا أبداه طبعا تعرف كيف يبديه، واللئيم يبديه، إذا أبداه فهذا الذي قد شارف على الهلاك. فالغرض أنه أيضا هذا الذي يعني فيه الحسد في قلبي فهو يقدح في حكمة الله جل في علاه بلسان حالي لا بلسان مقالي. هذه أدلة كثيرة على أصل المسألة العظيمة التي نتكلم عنها، وهي ختام باب القدر، وأن العبادة الأصيلة في القدر هو التسليم التام والرضا التام بقضاء الله جل في علاه وبقدر الله جل في علاه. نضرب لذلك أروع الأمثلة من حياة الصحابة الكرام والتابعين وغير التابعين، حتى يعني نتمثل ونتأثر، لأن المسألة ليست مسألة نظرية، نحن أسسنا أصلا بعلم وبأسس وبأدلة، ثم نضرب الأمثلة الواقعية. هم لما قد قادوا الناس، لما تقدموا هذا التقدم، لما قد ملكهم الله جل وعلا العباد، لكان لهم القيادة والريادة والسيادة وملكوا الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن، لما؟ لأنهم قد طبقوا الإسلام واقعا يعيشونه. أما نحن الآن لا، أبعد الناس عن ذلك. لذلك صعب جدا أن نقول أننا يمكن لنا، ما زلنا في مؤخرة الأمم وما زلنا في الأزيال، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نتقدم إلا كما تقدموا. الإمام مالك أعلم منا، والإمام مالك أتقى منا، والإمام مالك هو في قرون قد زكاهم الله جل في علاه وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: لن تصلح آخر، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أول هذه الأمة. وهذا حق، دي سنن كونية، الذي يخالف ذلك لا يفقه لا يعقل، فقط البريق أمامه هو الذي قد يعني أخذ به بلبابه وبعينه، ولا يمكن أن يصل، لن تصل إلا بالطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لن تصلح هذه الأمة، أواخر هذه الأمة لن يصلح بحال من الأحوال إلا بما صلح به الأولون. هذا هو سنن كونية الله جل وعلا ربطها، وما يهمنا الظالمين من بعيد، قال فصل: إن العاقبة للمتقين. هذه مسائل لابد في مر الأجيال والعصور والدهور أنها تتوافق، وأن سنن الله جل في علاه لا تجد لها تبديلا ولا تجد لها تغييرا. الغرض المقصود بأنهم عاشوا هذا واقعا، فنحن نعيش اليوم واقعا كيف كانوا يفعلون من رضا بقضاء الله جل وعلا، وكيف فازوا وكيف أثمرت أو أثمر لهم هذا الرضا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أثمر له الرضا بالله ربا أنه صار أعظم مخلوق عرفته البشرية، أعظم من وطئ التراب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضا بقضاء الله جل وعلا، وصار سيد الأولين والآخرين بالرضا بقضاء الله. هو الذي قال لا تفضلوني على يونس بن متى. بعض الفقهاء يقولون توجيه ذلك أنه لم يوحى لأنه أفضل منه، لذلك وقف توقف، لكن بعد ذلك لتمام الرضا الذي قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم باللأواء والشدة والمشقة والتكذيب والاتهام بالسحر والكهانة، ورموه بالحجارة وبالطوب صلى الله عليه وسلم، فراضي بالله جل في علاه ربا، فرفعه الله تعالى فوق الخلق أجمعين عندما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. رأيت كيف تحمل الإنسان رضا بالله جل في علاه المشقة العظيمة عندما قالوا كاهن وقالوا شاعر وقالوا ساحر وقالوا مجنون، ثم ذاك لما ذهب إلى الطائف حتى الولاد الصغار كانوا يهونون النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدمت رجله، وهو يقول لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى. يرضى بالله جل في علاه ربه، وتنظر كيف رضي بالله ربه وهو أعظم مخلوق عرفته البشرية، وهو لا يجد طعاما شهرا تاما كاملا ما عنده إلا الماء والتمر، حتى التمر ممكن أن يعني ينفض البيت من وجود التمر. عندما جاء الضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن طعام لهذا الضيف في كل بيت من بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم التسع، وهم يقولون ما عندنا من شيء، ما عندنا من شيء، حتى الماء ممكن أن يكون كان ضعيفا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك خطب في الناس وقال عبد خير الله بين زهرة الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله، أو خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر باكيا فبكى وقال فداك أبي وأمي يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأمهاتنا. فقالوا ما له، عبد خيره بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة، ما له يبكي. فعلموا أن هذه بشارة أو إشارة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عاش في الدنيا عاش زاهدا فيها، عاش فقيرا بأبي هو أمي، ما عاش ملكا نبيا بل عاش عبدا رسولا متواضعا، لذلك ارتقى المنزلة العليا عند ربنا جل وعلا، حتى أن جبريل لم يلحق به عندما عرج به في السماء، وهذه منزلة لا ينزلها إلا النبي صلى الله عليه وسلم بتمام الرضا بالله جل وعلا، لذلك ارتفع هذه المنزلة العليا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه، أترى كيف أنس النبي صلى الله عليه وسلم بربه إلى الفعلاء، يترك الفراش والنساء ويبقى طويلا يتتورم القدم حتى يقوم لله جل في علاه. وقالت في ذات مرة عائشة رضي الله عنها استيقظت فنظرت أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله ذهب إلى بعض النساء، أذهب أبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فوجدته ساجدا يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هذا رضا الله، رضا بالله جل في علاه رب. لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وجده وأعواد الحصير قد علمت في جنبه فبكى وقال أنت رسول الله أعظم الخلق، أعظم الخلق قدرا، أنت رسول الله يعني تنام على الحصير ولا كسر وقصر وقيصر ينامون على الفراش الوزير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. هذا رضا بالله جل في علاه. وانظر إلى رضا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الله جل في علاه في كل ما ابتلي به في عام الحزن العظيم بعدما تكالب الناس بأسرهم على رسول الله، حتى عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كادت تخور قواه عندما قال ارحمني وارحم أهلك إنهم يقولون كذا وكذا، فيقول والذي نفسي بيدي لو انفردت سلفتي ما تركت الأمر الذي أنا عليه. فقال يا ابن أخي امضي وأنا معك، مع أنه خارت قواه مما رأى من تكالب الناس بأسرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تموت خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت أعظم الأركان عونا للنبي صلى الله عليه وسلم، بلاء أعظم ما يكون، ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بالله رب سبحانه وتعالى في علاه على ذلك، ويموت في نفس العام، يموت عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحوطه وينصره وكان يدافع عنه وينافع عنه، خلى الامر من كل ذلك ويرضى النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الله جل وعلا، يقول لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى، حتى مكن الله له جل في علاه وأسس الدولة الإسلامية. من رضي عن الله رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه أرضى عنه كل شيء ومكنه من كل شيء وأخضع له كل شيء سبحانه وجل في علاه. هذا من الأمثلة الرائعة عن نبينا الذي يتأسى الذي نتأسى به ونأتسي بفعله صلى الله عليه وسلم. لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا رضا النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين الرضا بقضاء النبي، رضا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الله في علاه في موت ابنته وموت ابنه وموت إبراهيم عندما دخل عليه ونظر عليه وبكى ودموعه نزلت من عينه، فقال له عبد الرحمن بن عوف أنت تبكي؟ قال نعم، إنها رحمة يرحم الله بها الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. جمع بين الرحمة وبين الرضا بالقضاء، وقلنا هذا فارق بون شاسع فرق واسع بين الأعلم وبين العالم. الفضائل بن عياض علم أن منزله الرضا بالقضاء، وإلا فالصبر أوسع. فمشى في جنازة ابنه يبتسم، فيقولون انظر الرجل يبتسم وابنه ميت سيدفن الآن راضي بقضاء الله، علو منزله. أما نسلم كان يبكي ويرضى، وهذه الأرقى منزلة. أما الجهلاء والسفهاء يقولون أنزل فضائل فضائل المعاد منزلة أرقى من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الغباء المستحكم. لا، ما استطاع أن يجمع بين الحلوين، ما استطاع أن يجمع بين العبادتين، عبادة الرحمة وأن يبكي على الفراق ويحزن على الفراق ولا يقول إلا ما يرضي الله، وقد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم لكمال عبادته. لذلك قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. هذه من البشرية، ده هذه لك فيها أجر لأنها رحمة يرحم الله بها من عباد الرحماء. قال إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن، وقال وإن لفراق إبراهيم محزون، قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. جمع بين الخيرين، بين الحسنين، بين العبادتين. وكذلك لما ماتت ابنته، ثم ماتت الأخرى تلو الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرضى بقضاء الله جل في علاه، يعلمنا كيف أن الإنسان يرتقي بالرضا بقضاء الله جل في علاه. الصديق هذا النبي، هذا صديق الأمة، وهذا الذي بعد النبي في المنزلة الذي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال ما طلعت الشمس بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر، نعم، كل أبو بكر، كل أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، الذي قد خاطبه الله تعالى بصيغة الجمع، لأن أبو بكر حقا هو الصديق، صديق هذه الأمة، هو الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو وزنت الأمة بما فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان وعلي وسعد والزبير وكل هؤلاء الأخيار الأبرار، ما وزن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فلذلك أبو بكر رضي الله عنه الذي ارتقى به هذه المنزلة، تمام الرضا بالله جل وعلا، تمام الرضا في حلي وترحالي حتى عند بوتي، تمام الرضا بالله جل في علاه. رأيت كان أكرم الناس وأجود الناس وأشد الناس غناء وثراء في مكة، وأنفق ماله كلية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة إلى الله جل في علاه. وهذا بإقرار من النبي، قال من أحد له يد عندنا، يعني أنا معنينا بشيء، إلا وكفأناها بها، إلا هذا الصديق، إلا الصديق أبو بكر رضي الله عنه، إلا أبو بكر قال له يد علينا يكافئه الله به، صد عني كل خوخ إلا خوخة أبي بكر. لا سيما أنه قال لو كنت متخذا من البشر خليلا ما أحد يستحق ذلك إلا هذا الصديق. قال لا تخص أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فأنفق ماله عن بكرة أبيه كلية من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل الدعوة، طبعا من أجل رسول الله، من أجل الله جل في علاه، لأن الله وصفه بالإخلاص، يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة، شهادة من فوق سبع سماوات، شهادة من فوق سبع سماوات على الخفاء في القلوب بأن الله يظهر ذلك جليا. هذا أبو بكر الذي رضي بالله ربه، فأنفق ماله إخلاصا لله جل وعلا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وقد قال الله جل وعلا عن أبي بكر ولا يأتلي أولو الفضل والسعة، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخر الآيات. فهنا كلام عن أبي بكر بصيغة الجمع، ده من الذي يتكلم؟ الجبار رب السماوات والأراضين يتكلم عن أبي بكر رضي الله عنه ورضاه بالجمع لتمام الرضا بالله، تمام الرضا بالله. ولذلك كانت من أعظم النتائج والثمرات أن الله بشره في الدنيا ويمشي على الأرض أنه صديق هذه الأمة وأنه في الجنة. لما نزل جبريل عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجانبه أبو بكر رضي الله عنه ورضاه بثياب رثة، وهو أشد الناس ثراء وغناء، وقد أنفق ماله عن بكرة أبيه للدعوة إلى الله جل وعلا، لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة الإسلامية، أعطى كثير من الأمة الإسلامية. لذلك كان عمر يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فجاء جبريل فنظر إلى أبي بكر بثياب مهلهلة، بثياب رثة، وهو أغنى، كان من أغنى العرب، فقال له إن الله قال أقرئه السلام وقل إن ربك يقرئك السلام وإن ربك عنك راض فهل أنت عن ربك راض. هذا تمام ما نريد أن نستشهد به بأنه راضي تمام الرضا عن الله جل وعلا. فكانت النتيجة أن جبريل ينزل من السماوات السبع، ينزل يبشر أبا بكر رضي الله عنه في أمر خفي، فيقول لمحمد صلى الله عليه وسلم انقل له إن ربك يقرئك السلام، ويقول يا أبا بكر إن ربك عنك راض فهل أنت عن ربك راض. فبكى أبو بكر وقال والله إني عن ربي راض، إني عن ربي راض، إني عن ربي راض. هذا تمام الرضا بقضاء الله جل وعلا، لأنه بعدما كان ثريا غنيا وكان سيدا في قومه يضرب بالنعال من أجل دين الله جل وعلا، ويرضى بالله رب سبحانه وجل في علا، ثم يرضى بعد ذلك أن يكون تحت الألوية. هو أبو بكر أحب الناس إلى رسول الله، وهو أعظم الناس قدرا، يعني عندما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم السرية أو يبعث العمال على جيوش يكون أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تحت راية كل أمير من الأمراء. حتى عمرو بن العاص عندما أتى مع 6 أشهر في غزوة السلاسل كان تحته أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنهم قد يعني ظهر منهم الرضا التام والتسليم التام لله جل في علاه ولقضاء الله، لذلك كانت الثمرة العظيمة إن ربك عنك راض فأنت عن ربك راض. هذا في حل في ترحاله، إنما أراد أن يرتحل من هذه الدنيا فمرض مرضا عظيما، ثم قالوا له نأتي لك بالطبيب انظر إلى رضا بقضاء الله جل في علاه. قال لا والله إن الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. فهذا من تمام الرضا بالله جل في علاه، من بلاء الله جل في علاه. هذا لا يصل به أحد إلا إذا وصل يقينه في الله جل في علاه إلى المدى الواسع. ذلك أيضا الأمثلة الرائعة التي ضربت لنا في الرضا بقضاء الله جل في علاه، رضا عثمان بن عفان عندما دخل عبد الله، عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل أبو بكر وعمر، وكان أبو موسى الأشعري هو بواب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو موسى يا رسول الله عثمان بن عفان يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة على بال وتصيب. قضاء الآن، قضاء يبشر به عثمان. قال بشره بالجنة على بل وتصيب. قال إن السلام يبشرك بالجنة على بل وتصيبك. فنظر وتمعر وجهه ثم قال الله المستعان، يعني الله المستعان الذي يعين على الرضا بقضاء الله جل في علا. الله المستعان على أن الله جل وعلا يثبت القلب على الرضا بقضاء الله جل في علا. لذلك في مصر أحمد طلعت عائشة رضي الله عنها مرة عثمان فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فسره بكلام فقال إن الله مقمصك بخميس، فإن أرادوا أن يخلعوك أو يخلعوا هذا القميص عنك فلا تربهم. فلما دخل أصحاب الفكر الضال الخوارج في كل زمان ومكان يفسدون في الأرض وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كأنهم يجاهدون وهم يخربون، فدخلوا على عثمان رضي الله عنه طبعا البئيس التعيس الذي أخذ بلحيته وقال له إما أن تترك الإمارة أو الخلافة وإما الدم، يعني إما أن تقتل. وقد التف الصحابة حول بيت عثمان دفاعا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبناء الصحابة الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقال أو عبد الله بن عمرو كان في الشام آنذاك، فصغار الصحابة أيضا التفوا حول البيت فما رضي وقد رضي بقضاء الله الذي فعله، لأنه آخر الكلمات التي سمعها ابن عمر قال هذا ما هي إلا ضرب المسيف، إما ضرب الصوت وإما ضرب المسيف والموت واحد، لكنك لا تفعل ذلك فتكون الخلافة لعبة في أيدي أمثال هؤلاء الرعاع السفلة. فلذلك تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قمصك بقميص فلا تخلعه إن أرادوك على خلعه، فلم يرضى ورضي بقضاء الله جل في علاه وقتل صابرا محتسبا أفضل شهيد أو من أفضل الشهداء رضي الله عنه وارضاه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عليك إلا نبي وصديق أو شهيد، وكان من عثمان من الذين كانوا على جبل أحد. من ذلك أيضا إذا ارتقينا شوية عن الرجال إلى النساء، لا نؤخر النساء نؤخرهن من حيث أخرهن الله جل في علاه. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه المنزلة العليا التي ارتقى إليها، ما ارتقى إليها إلا برضا بقضاء الله جل في علاه. أنت ما ترى خالدا مكتوبا في السماء الآن على سماء الإسلام وهم يتمثلون في خالد بن الوليد وانتصارات خالد بن الوليد، هذا للرضا بقضاء الله جل في علاه. خالد بن الوليد بعد أن تربع هذه المكانة العظيمة بعدما أجلسه الإسلام على عرش الإبارة في الغزوات وقال واستلم الراية سيف من سيوف الله، سله الله على الأعداء، كتب الله النصر على هذا، قل لك قضاءه يبشر به النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر كل النصر يكون في يد خالد رضي الله عنه وارضاه. قال سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله، كتب الله النصر على يديه. لذلك أبو بكر كان أذكى من عمر في هذا الباب وقال والله لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد، حتى قال الملك ملك الروم قال له من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تغلب أبدا، من أنت؟ كتب الله النصر على يد خالد حتى بعدما كان مأمورا ليس أميرا. لكن هنا الرضا بقضاء الله تعالى على ما سيره الله تعالى بلاء على خالد بأن عمر بن الخطاب ينفذ ما يتبناه وأنه أراد أن لا يفتتن الناس بخالد. النصر هذا سيأتي لأن النصر يأتي بالإيمان ليس بخالد، ولكن نحن نقول هي أسباب أنيطة، النتائج منوطة بالأسباب وسنن كونية، لكنه عزل خالدا أيضا. لما عزل خالدا كتب الله النصر على فارس بيد من؟ بيد خالد، لا بيد أبي عبد الرحمن أبي عبيدة، طبعا مع إمارة أبي عبيدة. فبعث إليه أبو عبيدة قال لو رأيت ما فعل خالد على قنصرين، ففتحها بسبب خالد فتحت قنصرين فأمره عليها، فبكى عمر الخطاب قال والله إن خالدا لا يؤمر نفسه وإن أبا بكر كان أعلم مني بالرجال. لكن رضا خالد بقضاء الله جل في علاه بأنه عزل وهو الذي اشتهر بين الناس خالد هو خالد، كل التابعين يقولون خالد نحن نطمئن لإمارة خالد بن الوليد، فخالد بن الوليد ينزع عن نفسه شارة الإمارة جندي، مش ان انا اطلع اعمل لي فيها شيخ او انا اعمل فيها اصلا كلامي لو ما اجتمعش يبقى انا اصلا ما مش ممكن اكون انا المقدم، هذا خطا. واذا اجتمعت انا والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني على امر ما لا تخالفنا، لا لا لا، المساله قال الله قال الرسول قضاء لا جل في علا. المساله هنا مساله الاتباع والانقياد ليش؟ للشرع نفسه. انا ما اربي الا رجالا، لا اربي امعات ولا اربي اناس لا يعرفون قدر ما هم فيه من خير وعزه، لانني اذا تمسكت بكلام الله جل وعلا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فانا الان اتقدم قدما الى الناصر. فلذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه ارضاه عمل ذلك، ولما بعث اليه بان ينعزل بعدما كان كما قلنا هو الامير وكل ينصاع له، نزل مامورا، نزل جنديا عاديا في الجيش، لذلك كافأه الله تعالى بعد الرضا بقضاء الله، لان الله ابتلاه بهذا، هذا قضاء من الله على يد عمر بن الخطاب، فابتلاه الله بذلك فرضي، فلما رضي ماذا حدث؟ رد الله له الاماره وكتب اسمه خالدا الى يوم الناس هذا، وهو عند الله جل وعلا من الشهداء ومرفوعا عند ربه جل وعلا، لان الله جعل النصر على مكافاه عظيمه جدا اخذها الله منه ابتلاء، كما ابتلى ابراهيم عليه السلام بالقضاء. يعني كان لابد ان احنا ناتي بالانبياء، لكن الوقت واتساع الوقت، ابراهيم عليه السلام ارايت كيف انه صارت الخله له وللنبي فقط لتمام الرضا بالقضاء. يعني ابراهيم عليه السلام ذكرنا الخله وقلنا نسلم انه ما كان خيرا للرحمن جل في علاه الا بالرضا بالقضاء، فابراهيم كذلك سبقه ذلك ابوه. فابراهيم عليه السلام ما تبوأ هذه المنزله العظيمه التي هي ارقى المنازل عند الله جل وعلا بالخله، واتخذ الله ابراهيم خليلا الا بتمام الرضا بالقضاء الله جل في علاه، لما نزع الله جل في علاه محبه الولد من قلبه عندما بلغ معه السعي، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، قال يا ابتي ايش افعل ما تؤذى. تسليم لقضاء الله جل في علاه من الجانبين اروع ما امثله تضرب في هذا. فياتي الله جل وعلا فلما تلاه للجبين، يعني هو الان هيأه للذبح، فداه الله تعالى فداه بذبح عظيم، فداه الله جل في علاه مكافأة لإبراهيم عليه السلام، واتخذه الله جل في علاه خليلا. وقد قضى الله جل في علاه عليه أن يجرد من ثيابه، لذلك هو أول من يكتسي في الآخرة، أول من يلبسه الله جل وعلا الحلة العظيمة في الكساء هو إبراهيم عليه السلام، لأن الله قضى عليه أن يجرد من ثيابه، وهو من أعظم الخلق في آنذاك، بل هو أعظم الخلق على الإطلاق، لأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم حق ان الاجماع على ان افضل خلق هو محمد ثم ابراهيم عليه السلام افضل الانبياء. فابراهيم عليه السلام جرد من ثيابه ثم القى في النار، ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فهو من يكسى في القيامه يوم القيامه، لانه تمام الرضا بالله جل وعلا ارتقى منزله عليا. لذلك خالد بن الوليد لما رضي بالله ربا ورضي بهذا البلاء ونزل جنديا عاديا رد الله عليه الاماره في الدنيا، وبعد ذلك الثواب العميم لله جل وعلا. هي اختبارات، ان الله جعل يبتلي العبد ليختبر صدق العبد وقلب العبد. من ذلك ايضا هذا بالنسبه للرجال، فننزل الدرجه الاخرى وهي منزله النساء. النساء ايضا ضربنا لنا اروع الامثله في الرضا بقضاء الله جل وعلا، لذلك ارتقينا منازل عليا. هذه عائشه رضي الله عنها، عائشه رضي الله عنها ضربت لنا اروع الامثله في الرضا بقضاء الله جل وعلا. واي بلاء نزل عليه، اي بلاء نزل كما نزل على عائشه رضي الله عنها في حديث الإفك. هذا بلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والبلاء الاعظم ليش؟ لعائشه، ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخره، نزل عليها البلاء انصب من السماء صبا، بان يقال في امراه عفيفه تقيه نقيه قطع الله السنه من يتجرى على عرض عائشه، يعني يتكلمون في عرضه وهي تبكي بكاء، وهي ابنه من؟ ابنه الصديق، ابنه من؟ ابنه ام رومان، بيت عز وبيت تقوى وبيت ورع وبيت دين وبيت صديقيه، صديقه بنت الصديق، كتب عليها هذا وابتليت بهذا، حتى دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول كدت يعني كاد كبدي يفتى، كدت اموت، يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول ولا يكثر الا ان يقول كيف تيكم، ما ارى منه الود الذي كان، وكان يدخل يتبسم يهش ويبش ويقبل ويكلم عائشه، ما كان يتكلم معه، ينظر حتى ينظر بطرف عينه ويقول كيف تيكم، وكانت تبكي من اجل ذلك. ثم انظر بقى الى الرضا بقضاء عائشه، بقضاء الله تعالى من عائشه رضي الله عنها، دخل عليه وسلم وفاض به، فاض به بعدما وجد المنافقين، وجد المنافقين يكثرون في الكلام في هذا الباب، حتى قام خطيبا وقال يعني من يعذرني من رجل بلغ اذاه في اهلي، ووالله ما عليت من اهلي الا خير، بابي انت وامي يا رسول الله، كيف مر عليه هذا الشهر؟ اللهم استعان، اللهم 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 ارفعنا به ومعه في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. فيقول عذرني بلغ اذاه في اهلي وما اعلم عن اهلي الا الخير. ثم قام يقوم سعد بن معاذ ويقول قل لنا إن كان مننا ضربنا عنقه وإن أمرتنا إن كان من إخواننا فعنا وفعنا. فقال سعد بن معاذ والله لا تستطيع. فقام أسيد بن حضير قال والله لنقتلنه ولنقتلنك وإنك لمنافق تنافح عن المنافقين. قال أخذته الحمية فقط, لكن هو ليست نفاقا ولكن أخذته الحمية, لأن تعلمون ما كان بين الأوس وبين الخزرج حتى خفض الناس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى عائشة مهموما جدا مغموما, فقعد ثم حمد الله جل في علاه ثم قال لعائشة يا عائشة إن كنت ألممت بالذنب فاستغفر فسيغفر الله لك, وإن كنت شوف انظر إلى توسعة رحمة الله جل في علاه, وإن كنت بريئة فسيبرئك الله جل في علاه, ما أكثر على ذلك. فقالت هنا انقطع الدم تبكي تكرارا ومرارا أيام وليالي, انقطع الدم وقامت بقوة تتكلم لتثبت كيف الرضا بقضاء الله جل في علاه. قالت والذي نفسي بيدي لو قلت بما تقولون لصدقتموني, ولو قلت بما أنا فيه يعني من الصدق أنني لم أفعل ذلك لا تصدقون ما صدقتموني. ثم قالت وما لي ما أرى لي مثلا وما مثلا لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف, وكانت قالت ذهل عني اسم إيش اسم يعقوب عليه السلام ما بين. فقالت ما أرى لي مثلا ما أرى لي ولكم مثلا إلا كأبي يوسف عندما قال فصبر جميل والله المستعان على ما هذا تمام الرضا. الصبر الجميل هنا وارتقاء من الصبر إلى المنزلة التي أعلى منه هو إيه الرضا بقضاء الله جل في علاه. لذلك ما كان انظر ما كان, لذلك هي قالت الثمر ذاق طعما إماما رضي بالله رب. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها؟ قالت وإن نفسي في وإن شأني في نفسي لأحقر من ذلك أن ينزل الله جل في علاه علي قرآن يتلى من فوق سبع سماوات. ثمر ذاق طعما إماما رضي بالله رب. فقالت صبر جميل أنا راضي بالله رضيت بالله رب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فجاء علم السلام الرحضاء والعرق فنزل جبريل يقرأ الطيبون الطيبات إلى آخر الآيات التي برأها الله جل وعلا بها من فوق سبع سماوات. ثمرة عظيمة جدا لأنها رضيت بقضاء الله جل في علاه. ومن الأنصار الذي قالت فيهم عائشة رضي الله فيهن عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من التعليم. حتى هذا الرضا بقضاء الله لا يكون وانت جالس في بيتك, حتى تتعلم أيضا كيف ترضى لتصل إلى ذلك. أم سليمة كانت سؤالة دائما لما قيل لابن عباس كيف بلغت إلى هذا العلم, قال بقلب عقول ولسان. ولسان سؤول فين؟ في سفح الجبال ولا في مجالس العلم؟ في مجالس العلم ولسان سؤول. فكانت أم سليمة هي لا دخلت عليه وسلم وقالت إن الله لا يستحي من الحق, ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ فقال عليها الغسل إن رأت إيش رأت الماء. أم سليم كان لها ابن صغير عظيم النفع والمكانة, وكان السلام يمر عليه ويمازحه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير. طبعا هي كانت قد تزوجت من أبو طلحة كان زوجا لها وهذا كان ابنه. فالغرض المقصود في كل مرة يمر عليه السلام يقول يا أبا عمير ما فعل النغير, فمرض مرضا شديدا. فأهم أبا طلحة أو فأهمه هما عظيما على ما وقع بابنه. فكان كل يوم يسأل المرأة ماذا فعل ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان, وهي في كل مرة تمني وتطمئنه. فجاءت في ذات ليلة فقالت له في خير حال, يعني طبعا في خير حال لابد أن يفهم أبو طلحة في خير حال أنه تمام الشفاء. قد بلغ الرجل مبلغا في او الطفل بلغ المبلغ في الشفاء. فقالت في خير حال واتم حال. فكانت ليله هانئه بينها وبينه, فجرت الرجل الى ان يجامعها. ثم في الفجر قالت له بذكاء ولطف انا ما ادري هل هذه امراه ام لا, انت ما يمكن ان تجد امراه في هذا الزمان ولا في الزمان القريب ان تصل الى مثل هذه الرصانه وهذا العقل وهذا الصبر بل هذا الرضا بقضاء الله جل في علاه. فقالت ارايت ان اعطانا جيراننا عارية فطلبوا العارية فاستردوا منا عاريته فهل في ذلك من غضاضة؟ قال لا. قال فإن الله قد قبض عاريته على مين؟ على الوالد. فطبعا صارت سائرته, ما صارت سائرته من أجل الموت أو التسخط على قدر الله راضي بقدر الله, لكن هو الذي جاء فيه كيف في الليلة التي يدفن فيها الولد وجامع أنا المرأة الحال يخالف الحال. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم راضيا بفعل المرأة ودعا له. تعرف كيف الثمرة بالرضا بقضاء الله جل في علاه, كيف الثمرة كانت لأم سليم 10 من الأولاد كلهم يحفظون القرآن, 10 من الأولاد خلفا لأبي عمير كلهم يحفظون القرآن. هذا من النساء كيف الصبر على الأواء وكيف الرضا بقضاء الله جل في علاه يثمر الخير كل الخير. هذه فاطمة بنت قيس عندما أراد أن تتزوج وقالت خطبني أبو جهل بعدما طلقها زوجها ثلاثا، فخطبني أبو جهل، خطبني معاوية، وأيضا في الطريق عبد الرحمن بن عوف فقال لها انكحي أسامة، فتراجع نفسها وتقول من أسامة؟ أسود أفطس أسامة، أنا الحسيبة النسيبة. ثم قالت ما بد قضاء الله شرعه الآن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالت ما بد من السمع والطاعة للإنسان، فتزوجت ثم قالت كما في صحيح مسلم فاغتبطت به، ما وجدت خيرا مثل ما وجدت خير مع أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة للأمثلة الرائعة التي ضربت لنا في مسألة القضاء برضا الله. أنت لو بتديها تتبين أشياء، لكني سأضرب مثلا واحدا بعدم الرضا بقضاء الله جل وعلا حتى في الرعيل الأول، وانظر كيف كانت المسألة أعوص وأعور وأعظم ما تكون في عند من لم يرضى بقضاء الله جل وعلا. مرة النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة في المقابر تبكي ولدها وتبكي وتنعى ولدها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال يا أمة الله اتق الله وإيش اتق يا أمة الله اتق الله واصبري. فماذا فعلت؟ كادت تكفر، بل لو كانت تعلم لكفرت. فقالت إليك عني، لمن هذا كلام؟ لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتي. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة. فقالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتي. لما علمت أنه سلم ذهبت تستعتب وتستغفر وتذهب لأنه سلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أختم بالمجال الآخر أيضا، المرأة السوداء التي كانت تتكشف، وكان الخبيث من الجن كما ورد بعض الروايات أنه كان يصرعها وأيضا يكشفها. فذهبت إلى النبي سلم فقالت يا رسول الله أدعو الله لي ألا إني أسرع، فأدعو الله لي ألا أسرع وإني أتكشف، فأدعو الله لي ألا أتكشف. فنظر إليها النبي سلم يبين لها الدرجة الأعلى، نعم هي صبرة سخطه الآن، والدلالة على صبرها أنها جاءت راضية وتقول أدعو الله لي فقر، هي صابرة الآن لكن تتمنى رفع البلاء. فقالت أدعو الله لي، فقال لها النبي سلم إن شئت صبرت يعني إن شئت رضيت، هذا شيء صبرتي لأنك عندك الصبر أصالك، حديث ظاهر أن عندها الصبر أصالك. فقال إن شئت صبرتي وإن شئت دعوت الله لك. قالت لا أصبر يعني أرضى أرتقي هذه المنزلة، كانت الثمرة عظيمة. قالت لا أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله عليه وسلم لها ألا تتكشف. هذا بالنسبة لمسألة ختام الباب في أبواب القضاء والقدر، وهو العبادة التامة في القضاء والقدر، تمام التسليم لقضاء الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نهاية هذا الباب نقول قلنا لابد من التسليم إلا استثناء في شيء واحد، وهو مدافعة الأقدار. هذا الفقه الأكبر في مسألة القدر، أنك لابد أن تسلم للأقدار التي لا مدافعة لها، أما الأقدار التي ابتلاك الله بها للمدافعة فيجب تمام العبادة أن تدافع عن القدر. ما ترضى بهذا القدر؟ ألا ترضى به؟ كقدر المعصية، كقدر السرقة وشرب الخمر والزنا، هذا قدر الله جعله كتبه، لأن ابن عباس كان صحيح قال إن الله كتب الزنا والسرقة وشرب الخمر، فقدر، لكن هذا القدر لابد وجوبا في العبادة أن تدفع هذا القدر بهذا القدر. قدر المعصية أن تدفعه بقدر الطاعة وعدم الفعل، فإن وقعت تدفعه بالتوبة والأوبة وسرعة الفيئة لله جل في علاه. ومن ذلك أيضا قدر البلاء، قدر البلاء أن تدفعه بقدر الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البلاء والدعاء يعتلجان ولا يرد البلاء إلا الدعاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا الأقدار التي فيها هلاك المرء أن يدفع هذا الهلاك عنه بقدر الله جل في علاه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك ولا تقتلوا أنفسكم، وأروع الأمثلة التي يضرب في ذلك طاعون عمواس عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما رحل إلى الشام معه خيرة الصحابة، فقال له أبو عبيدة سمعنا بالطاعون نزل في الشام، فنرجع إلى المدينة فقال لا نمضي على قدر الله. هذا كان قول عمر أولا، وكان قول كثير من وكان قول بعض المهاجرين. فأبو عبيدة لما راجع المهاجرين والأنصار فقالوا لا نرجع أفولا إلى أو رجوعا إلى المدينة، ثم غير أبو عبيدة قال والله نرضى بقدر الله جل وعلا وتمام العبادة الرضا، فقال نمضي سيرنا إلى الشام. فقال عمر بن الخطاب لا إني سأرجع إلى المدينة، فقال له أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. فأكد ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين لنا أصل أصيل في مدافعة الأقدار، قال إن سمعتم بالطاعون في أرض فلا تخرجوا منها ولا ولا تدخلوا فيها. هذا بالنسبة لتمام هذا الباب الفوائد المستنبطة الأبواب التي قد انتهينا منها. وندخل في الباب السابع إن شاء الله أو الجزء السابع أو السادس الأسبوع القادم. الفائدة الأولى معرفة الفضل لأهل الفضل. نادى على نفسي بالنقصان من لم يعرف الأهل الفضل فضله. قال أبو بكر لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. فالناقص تراه لا يعرف الأهل الفضل إيش فضله. فأنت ترى من معرفة الفضل أهل الفضل الذب عن الأخيار. عدم الذب عن الأخيار دلالة على النقص عن النقصان. وهذا تراه في إمامنا ومصنفنا جزاه الله عن الإسلام خيرا وجزاه الله عن العلماء خيرا. فإنه كان يذب نصب نفسه ذابا عن الحسن البصري عندما قد اتهموه بهتانا وزورا بأنه يقول بالقدر. لذلك أتى بأثار كثيرة جدا تثبت أن الحسن البصري لا يقول بالقدر ويقول أن الله خلق للرحمة أهلها وخلق للنار أهلها. تبرئة الحسن البصري تدل على معرفة الفضل لأهل الفضل. وهذا أصل أصيل في ديننا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسفون إذا كلوهم أو زنوهم يخسرون. قالت عائشة في المقدمة الصحيح أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فمعرفة الفضل أهل الفضل أصل أصيل في ديننا. والنقص كل النقص من لم يعرف أهل الفضل فضلهم. لذلك قال الإمام ابن تيمية القلب الذي يحمل على أهل العلم فهو أسوأ القلوب. وقال أيضا الحسن المحترق في ذلك وقال قد نادى على نفسي بالنقصان من لم يعرف أهل العلم فضلهم. الفائدة الثانية مع مصيبة الهوى. مصيبة الهوى أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه إيش أفأنت تكون عليه وكيلا. لذلك ابن سيرين كان يقول أسرع الناس ردة أهل الأهواء. نعوذ بالله من الخزلان. نعوذ بالله من الخزلان. من إذا هوى شيئا ركبه لا يقوده الكتاب ولا السنة. الأهواء هؤلاء الأذناب أذناب الأبقار. فهؤلاء أهل أهواء. وأهل أهواء الذين لا يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يرضون حتى بأن يعني تشرق عليهم شمس النبوة شمس الرسالة. هؤلاء من الأذناب هم حقا فيهم من الهوى ما فيه. يعني إن عظم أو قل لكن فيه من الهوى ما فيه. وقال الله تعالى فرأيت من اتخذ إله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا. من الفوائد أيضا لذلك طبعا هذه كما قلنا أن ابن سيرين قال أسرع الناس ردة أهل الأهواء. الطاعة بمحض الفضل والمعصية مكتوبة ولكنها بسبب الذنب. هذا ضابط أصيل في القدر. يا رب نطقنا مرة ثانية. الطاعة بمحض الفضل والمعصية كتبت مكتوبة وبسبب الذنب. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله جل في علاه في حديث قطيف فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفس. قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من مصيبة فإيش فمن. هذا هو التفصيل. إن هذا جاءت عن مجاهد في تفسير فما أصابك من حسنة فمن الله. قال محض الطاعة محض الطاعة محض فضل من الله جل في علاه. وأما المعصية وإن كانت مكتوبة لكن هي إيش بسببه. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي ويعفو عن كثير. قام العباس عندما استسقى بدعائه عمر بن الخطاب قال اللهم أنك تعلم أنني لست بخيرهم ولقرب من رسولك يتوسل بي يعني بدعائي. ثم قال اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أجيبوا حبيب أنفسكم. طب إيش تفسرها كيف قل هو من عند أنفسكم والله تعالى يقول كل من عند الله من عند الله. فسروها بقى حبيبي. هي مكتوبة لكنها إيش بسبب أفعالك. هي مكتوبة نعم قضاها الله نعم لكن قضاها وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ مكتوبة سيذنب زيد فيأتيه البلاء بسبب الذنب. مفهوم. هذا هو الفائدة الرابعة في قوله بعض التابعين قال وكلت يدي ربي يمين وكلت يدي ربي يمين. هذه عظيمة جدا. هذه يعني ما رضيت ان انا افوت مثل هذه الفائدة. وكلت يدي ربي يمين في اثبات يد اليد لله جل وعلا. وسيأتي في الكتاب الكلام على ذلك. قال الله جل وعلا يد الله فوق ايدين. قال الله جل في علا بما عملت ايدينا. قال لما خلقت بيدي. اثبات اليد لله جل في علا الكتاب والسنة واجماع اهل السنة على اثبات اليد لله جل في علا. وقد رددنا في كتاب السنة على هؤلاء الذين يحسبون انهم يؤولون وهم يحرفون دين الله جل وعلا بما ويهرفون بما لا يعرفون. وحقيقة الامر ان لله يد في علا ان لله يدا حقيقية تليق بجلال الله وكمال الله جل في علاه. لكن هذه اليد هل هي يمين وشمال أم لا؟ ورد أحاديث تثبت أنها يمين وشمال، كما ورد عن عمر بن الخطاب أنه قال مسح بيده اليمنى فأخرج ذرية وقال هؤلاء الجنة ولا أبالي، ومسح بيده الشمال فأخرج نسمة أو ذرية فقال هؤلاء للنار ولا أبالي. وأيضا في صحيح مسلم لما قال وبيده الشمال والسماوات مطويات بيمينه قال وبيده الأخرى في الرواية قال وبيده الشمال، فذكر بالتصريح بيده الشمال. فقال بعض العلماء هي يمين وشمال لكنها طريق بإيش؟ طريق بجلال الله جل في علاه. الحق أن شمال شمال القول بالشمال لو ثبت لقلنا به ووقفنا وقلنا يليق بجلال الله وكمال الله، لكن إن ثبت وثبت المضاد له لا نأخذ به، لأن الأصل بالشمال أنه يوهم بالنقص، مع أن صفات الله ليس لنا إيه أن نكيف ونقول يوهم ولا ما يوهم، لكن إذا كان اللفظ يوهم بالنقص فلابد أن ننظر هل هناك أدلة أخرى تدفعه، فإن كانت أدلة فقل بالدفع، قل بالدفع، لأنك عندك أصل محكم أسماء الله كلها حسنى ما في شيء يوهم بالنقص، فالشمال يهم بالنقص معروف، الشمال يهم بالعكس صح ولا لا؟ فلما نظرنا بمحكم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يدي ربي يمين، هذا محكم، قال كلتا يدي ربي يمين. اما التوجيه من اليمن والبركه قلنا هذا من اللوازم، لكن الاصل كلتا يدي ربي ايش؟ يمين. يبقى اذا قوله وبيده الشمال هذه كلها احاديث ضعيفه، لذلك الحديث الذي فيه كلتا يدي ربي يمين متفق عليه من البخاري ومسلم درجات الصحة. أما الحديث الذي ذكر فيه الشمال صحيح مسلم لا في البخاري، البخاري لم يروي هذه الرواية، وفيها عمر بن حمزة أو عمرو بن حمزة وهو ضعيف متفق على ضعف، فهي بيدي الأخرى جاءت الرواية الأخرى هذه ثابتة، ولذلك نقول بيدي الأخرى ما قال بالشمال، لكن لما قال كلتا يدي ربي يمين كلتا يدي ربي، طب كيف؟ لا تقول كيف، قل آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله وآمنت برسوله بما جاء الرسول الله. الكيفية موجودة لكنها غابت عنا فنؤمن بها، هذا بالنسبة لقوله في قول السلام كلتا يدي ربي يمين ويطغى الله السماء بيميني فأقول أنا الملك أين ملوك الأرض، هذا بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره بعض التابعين. الفائدة الأخيرة هو أنه قال يعني بعض التابعين يناظر بعض القدرية فقال والسحر موجود، قال نعم، قال ويؤذي لكنه يؤذي بإذن الله، قال السحر موجود ويؤذي، قال يؤذي بإذن الله، أما القدرية فنهره وزجره ونفى ذلك لأن الشر إيش لا ينسبه لله ويقولنا. فطبعا يرد عليه في كل هذا لما يقول أتنسب الشر لله، قلنا نعم، أتنسب أنت لنفسك الفعل، يعني أنت أتنسب نفسك أن تنصب نفسك ربا مع الله، كما قلنا في إبداع المناظرة التي سبق فصلناها لما قال له أيكون في كونه ما لا يريد، يعني أنت إذا قلت بالاستقباح أنه ينسب له الشر نقول لا، الأقبح من ذلك أن يكون في الكون إيش من الأشياء التي تكون جبرا على الله حاشا لله في كون ما لا يريد، الله جعل خالق كل شيء سبحانه وجل وعلا. فقال السحر يؤذي، والسحر هي كلمة يعني هذه كلمة تدل على الدقة واللطف والخفاء، كلمة السحر. وفي الاصطلاح كما قال هنا السحر عقد يعني تحدثها النساء أو رجال من السحرة من الدجالين للاستعانة ولهم نفس في هذه العقد للتأثير على الناس ضررا أو نفعا، وهذا يحدث وله تأثير، نعم له تأثير كما هو في الواقع. عليه السلام تأثر بالسحر، سحر النبي حقا سحر، وأنا رددت على ذلك طويلا، سحر النبي وظهر التأثير على سحر النبي، كانت عائشة تقول كان يخيل له أن يأتي امرأته ولا يأتي امرأته، يؤثر على الظاهر لا على القلب وعلى الرسالة. فالسحر له تأثير، نعم له تأثير، لكنه نوعان، سحر يستخدم فيه المرء ويستعين بالشياطين، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، هذا الاستمتاع يفعل له الخوارق والآخر يعبده من دون الله جل في علاه. فهذا السحر فيه استخدام الشياطين وهذا كفر بالإجماع، من استخدم الشياطين في السحر فهذا كفر بالإجماع، يخرج من الملة صاحبه، لأنه لا يمكن أن يتمتع بما عند الشيطان إلا أن يتمتع الشيطان بشركه بأن يشرك به. النوع الثاني هو استخدام خصة اليد كما يقولون سحر الأعين والعقاقير الطبية، كما قال في سحرة فرعون، قال الله جل في علاه إيش؟ سحروا أعين الناس واسترهبوه، لكن حنابلة استدلوا بذلك على أن أيضا هذا السحر كفر وصاحبه كافر، لأن السحرة كفروا، السحر قلنا لا، ده هم كفروا أصلا أنهم قالوا بعزة إيه
فرعون مش كفر، لا السحر الذي فعلوه نعم هو سحر يصل الى الكفر، لكن كفرهم أصالة لأنهم كأنهم يقرون بربوبية إيش فرعون، حتى نجاهم الله جل في علاه فسجدوا لله عندما رأوا الآيات العظيمة أمامهم. حكم السحر أما الأول فبالاتفاق أنه هو كفر، وأما الثاني فالأئمة الثلاثة قالوا هو كفر أيضا، وأما الشافعي فقال له سم لنا سحرك فإن وجدناه استعانة بالشياطين فهو كفر وإلا فلا، والراجح عند قول الشافعي ولسنا بصدد التفصيل في هذا، لأن هذه فائدة من الفوائد. يبقى لنا أن نختمها بأن هذا السحر من قدر الله جل في علاه، وعلاج السحر من قدر الله جل في علاه. لما قالوا يا رسول الله أترى رقى نسترطي بها وأدوية نتداوى بها هل ترد من القدر من شيء؟ فقال هي من قدر الله. يبقى السحر من قدر الله. قال وما هم بضارين به من أحد أكمله إلا بإذن الله، دلالة أنه من قدر. يبقى السحر من قدر الله وعلاجه أيضا من قدر الله، من باب سرعة من باب المستثنى ولا من باب الأصل؟ أجيبوا جميعا، هذا من باب المستثنى ولا من باب الأصل؟ يعني هذا من باب المستثنى ولا من باب الأصل يا شطار بصوت واحد عشان نشوف انتوا فين؟ لا طف النور واستورد لنا الحاف عشان الجميع ينام. خلاص المسألة انتهت، اجهز عليه. فاهمين؟ اللي فاهم يرفع ايده. اللي مش فاهم يرفع ايده. مش فاهمين ايه يا شطار؟ كل اللي ماضي ده مش فاهمينه؟ السؤال حبايبي يا بابا، السحر وعلاجه من المستثنى ولا من الاصيل؟ قلنا الاصل في التعبد بالقدر هو ايش؟ اللي هو ايش؟ انا قاعد كده بقى. اعظم العبادة في الايمان بالقدر هو ايش؟ التسليم التام لله، صح؟ الا في شيء واحد لابد من مدافعته وعدم التسليم. بس علاج السحر من باب التسليم ولا من باب المدافعة يا شطار؟ هو كان السؤال بالاردن؟ انا قلت يعني هو من الاصيل ولا من المستثنى؟ يبقى هو من المستثنى، يعني هو مدافع بالقدر بالقدر. أن تعالج السحر تكفى السحر بالسحر هذا من باب الاستثناء، صحيح ولا لا؟
ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية.
وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.